بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ما مقصود مواقع النجوم؟
طيب،
الآية. السؤال الثاني، ما هي ضوابط وشروط قطع اليد للسارق، وهل يجزاه في زمننا هذا السجن عن قطع اليد؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للعشرة المبشرين بالجنة، هل هناك خلاف في بعض الأسماء أنهم مبشر بالجنة أو لا، ومن هم يعني؟
طيب.
السؤال الرابع، ما حكم هذا الدعاء: اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر؟
طيب يعني.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل ورد شيء عن أقداركم تؤخذ من أفواهكم؟ سؤال ثاني، ما حكم ترك باب الحمام مفتوح؟
طيب.
كنت عند واحدة من أقاربي، سمعنا صوت البومة، قالت لي سيحدث شيء، قلت لها هذا غير صحيح ولا يجوز التشاؤم. وفي الصباح جاءنا خبر موت جارتها بالليل، قالت لي كلامي صحيح، قلت لها يمكن صدفة، هي بحثت في ذلك، وبعد مدة سمعنا صوت البومة وهي بنفسها قالت لا يجوز التشاؤم، وسبحان الله ما حصل شيء. سؤالي، هل مثل ذلك يكون صدفة أم استدراج أم ماذا؟
طيب.
أتابع البرنامج منذ سنوات، ولما أسمع سؤال أحاول أن أجاوب مع نفسي قبل أن تجيب أنت على السؤال، أختبر نفسي لو حصل معي مثل ذلك كيف أتصرف، بهذه الطريقة أستفيد أكثر بفضل الله تعالى، وأتمنى أن يجربوها المشاهدين والمشاهدات. ولاحظت شيء في البرنامج، سبحان الله العظيم، في بعض الحلقات تكون موفق في الإجابات أكثر من الحلقات الأخرى، سبحان الله العظيم، توفيقا عجيبا جدا. أقول مع نفسي يمكن عندك في ذلك اليوم أعمال صالحة بينك وبين الله، أو متوكل على الله أكثر من الأيام الأخرى. إذا ممكن تخبرنا ما السر في ذلك لتعم الفائدة، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. أبو مصطفى.
أيوة شيخ.
فضل أبو مصطفى. شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وأحسن الله في حسن بني جان حسناتك. هذا
آمين آمين آمين.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
كنت متزوج من واحدة، جالي منها اثنين أولاد وبنتين، وبعدين يا شيخ كان جدي نضل أولادي بفلس بالتركة ما يملكه.
مين هذا جد؟ مين يا أبو مصطفى؟ أنت متزوج من حرمة، جبت ولدين وبنتين ها؟
أيوة، جدي نظر لأولادي الذكور.
إيه.
الذكور نظر لهم بثلث من التركة حقه.
إيه.
وبعدين انفصلنا أنا وذا، وزوجت زوجة ثانية جاي منها اثنين أولاد وبنت.
إيه.
وبعدين الثلث هذا بقي بين التركة ما قد خرج.
أنت سألتني أمس يا أخوي أبو مصطفى؟
لا، أي اليوم.
أي طيب، الآن الآن تقول بأن جدك نذر لأولادك بأنهم إيش يأخذون التركة؟
ثلث.
الثلث.
والثلث
للذكور دون الإناث.
نعم.
وهذا يقصد أولادك اللي من الزوجة الأولى؟
لا لا ما قصد، يعني كذا الأولاد
الذكور دون الإناث.
دون الإناث. وبعدين طيب. انفصلت أنا عندك المرة السابقة.
أها.
والجد توفى.
أيوة.
وخذت زوجة ثانية جالي مثلنا ولدين وبنت.
طيب.
وبعدين قالوا الأولاد الأخوة على الأولى، قالوا النذر لهم دون أخوتهم الثاني ذاك الاثنين.
طيب.
وهذا سؤالي، جزاك الله خير، وين الحق من هذا؟
إن شاء الله يا أبو مصطفى.
يجزيك الله الأجر.
حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ما السجادة اللي فيها الإسفنج، يعني هل يجوز يصلون فيها إذا كانت الإسفنج فيها في داخل في السجاد؟
يعني السجاد المرتفع اللي هو؟
أيوة المرتفع.
أي طيب.
زي السؤال الثاني، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، المغرب والصباح، زي في المغرب يكون في دعاء بعد الصلاة، بس الفجر
أي.
يعني الفجر هل تكون في الأذكار ولا تكون في بعد صلاة بعد الصلاة؟
إن شاء الله يا أم سلطان. إن شاء الله. مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر. قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، عندي أسئلة من إحدى الأخوات من الصم، وهي الأخت شيرين بارك الله فيها. تقول هناك بنت وصل عمرها إلى 45 سنة ما تزوجت، ويقول لها يعني والديها والدها يقولان لها بأنك ما تخرجين إلا بإذننا. تقول لأ، أنا امرأة كبيرة وراشدة وكذا، أريد أن أسافر وكذا. يسأل عن الحكم. أختي شيرين بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، تزوجت أم لم تتزوج، يجب عليها أن تبرأ والديها وأن تطيع والديها، ويحرم عليها أن تعق والديها. صحيح إذا تزوجت توزعت الحقوق، أصبحت هناك حقوق للزوج أيضا، وحقوق للأولاد، وحقوق للأسرة مع حق الوالدين. فمثل هذه الحالة التي ذكرتها الأخت، عمرها 45 سنة، لا يعني بأن خلاص تنعتق عن قضية بر الوالدين وتتمرد على والديها وعلى أسرتها، تقول والله أنا كبيرة أسافر متى أريد، هذا يحرم ولا يجوز. ولذلك الأمور العادية، تذهب إلى السوق تأتي بضرورياتها وبحاجياتها، نعم يعني هذا جرت العادة، خاصة وهي امرأة كبيرة، لكن أن تسافر من دون إذن والديها لا، هذا من جملة العقوق، تنتبه إلى هذا. شيرين من الأخوات من الصم تسأل، تقول في شخص يريد أن يذهب يتفرج على الإهرامات وما حوله، الإهرامات قالوا له ما يجوز، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي شيرين بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، فيجوز الذهاب للتفرج على الإهرامات أو على ما حول الإهرامات، كل هذا ما عندنا نص يمنع من ذلك. وهذه الأماكن ليست هي أماكن المعذبين الذين سلط الله عليهم العذاب في هذا المكان. فرعون غرق في البحر، فرعون وجنوده، فرعون وهامان وجنودهما أغرقهم الله عز وجل في البحر. وأما هذا المكان فهذا مكان لم ينزل فيه العذاب، ولذلك يجوز للإنسان يذهب ويتفرج على هذه الأهرامات وعلى شيء من هذه العجائب، عجائب الدنيا. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول ما هي مواقع النجوم؟ علي بارك الله فيك، أولا لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه وعباده، لأنه تعالى هو الخلاق العليم، ولذلك الله تعالى أقسم بالسماء وبالأرض وبالعصر وبالضحى، وأقسم بالشمس وبالقمر وبالنجوم. وأما غير الله عز وجل بالنسبة للملائكة وبالنسبة للبشر وبالنسبة حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولذلك لا يجوز لمخلوق أن يقسم بغير الله، وإنما إذا أراد أن يقسم يقول والله وبالله وتالله أو الذي نفسي بيده مثلا، ونحو هذه الصيغ من القسم مثلا، وبالله الكريم وبالله العظيم ورب العرش الكريم. ويجوز القسم بحياة الله، عفوا بصفات الله، مثل
وحياة الله مثلا وعزة الله مثلا، هذا جائز. أما نداء الصفة لا، ما يجوز. ما يجوز أن يقول إنسان يا عزة الله يا رحمة الله، هذا كفر والعياذ بالله، كما نص على ذلك أهل العلم وحكوا عن جمهور العلماء. أما الاسم نعم ينادى، يا الله يا كريم يا عزيز يا رحيم يا غفور يا ودود، هذا كله جائز بارك الله فيك. ومن جملة ذلك أن الله تعالى أقسم بالنجم وأقسم بالنجوم، وهنا أقسم بمواقع النجوم، والله أعلم. تفسير هذا عند أهل العلم له أوجه متعددة، ومن أهل العلم من يقول بأن الله تعالى خلق الكواكب وخلق النجوم، قالوا والكواكب غير النجوم. وذكر بعض العلماء الذين لهم عناية بعلم الفلك بأن هذه النجوم سبحان الله تذهب ويبقى مكانها، يبقى مكانه. ولذلك يقولون يا علي، وما أدري، أنا قرأت هذا أن السنوات الضوئية التي بيننا وبين هذه النجوم تجعل هذا النجم يبقى مضاء، لكنه ذهب، انفجر ذهب. وهذا أحد أوجه التفسير، أحد أوجه التفسير، لكن عموما ترجع إلى كتب التفسير لتنظر في أوجه التفسير. علي من عمان يسأل عن شروط وضوابط قطع يد السارق، ويقول هل هناك يعني يعوض عن غير القطع أو شيء؟ علي بارك الله فيك، السرقة هي أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه خفية، والحرز كل شيء بحسبه، المال له حرز، البهائم لها حرز، بقية الأموال لها حرز، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال. والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك أن الله تعالى أنزل فيها حدا، ولذلك يقول جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد المخزومية التي أهم قريش شأنها حينما سرقت، كانت تجحد العواري، في رواية تأخذ العواري تستعير المتاع ثم تجحده، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها، وأهم قريش شأنها وأمرها، وبعثوا أسامة بن زيد ليشفع، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها، أما قبل أن تبلغ السلطان فيجوز، كما نص على ذلك علم، بل هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شفعت قريش أسامة، لأنه الحب ابن الحب، هو من أحب الناس إلى رسول الله، غضب، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولقد كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبالنسبة لهذا الحد أخي الفاضل، هذا منوط بالقضاة، ولذلك المرجع فيه إلى القضاة. وكتب الفقه تذكر بأن للسرقة، لحد السرقة شروط، أوصلها بعضهم إلى 6 وبعضهم إلى 7، يعني ليست المسألة هكذا فوضى، لا، وإنما في شروط وضوابط، يعني أن يكون من حرز، وأن لا يكون له فيه حق، وأن لا تكون هناك شبهة. لأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يلقن السارق حتى يدرى عنه الحد، لأن الشريعة الإسلامية ما تتشوف للحدود وتتطلع لإقامة الحدود، لا، قاعدة الشريعة العريضة التي هي حقيقة تدل على سمو الشريعة أن الحدود تدرى بالشبهات، ولذلك إذا وجدت أدنى شبهة دفع الحد، سواء في باب القصاص، في باب السرقة، في بقية أبواب الحدود. ولذلك القاعدة هي أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولا يجوز لأحد أن يحكم على شخص سرق بأنه يستحق القطع إلا القاضي، القاضي الذي يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر. ولذلك القضاة يستفصلون ويستفسرون ويحققون وينظرون بارك الله فيك. وقد يعني يرى القاضي عقوبة للسارق غير القطع إذا مثلا كان ثم شبهة مثلا أو ما تحققت الشروط، فيكون هناك ما يسمى بالحق العام، حق الدولة، حق المجتمع، حق البلد، فيقال مثلا يسجن. هذا يرجع فيه إلى رأي القاضي. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن العشرة المبشرين في الجنة، يقول هل هناك يعني أحد منهم فيه خلاف مثلا؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره من أصحاب السنن أنه قال عشرة في الجنة، وعدهم عليه الصلاة والسلام، وذكر من أول من ذكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم بعد ذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكذلك الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء العشرة. إذا الأربعة الخلفاء الراشدين، ثم طلحة والزبير، ثم سعد وسعيد، ثم عبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وهؤلاء هم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ لما ذكر العشرة ذكر أول ما ذكر نفسه، قال النبي في الجنة ثم أبو بكر ثم عمر وهكذا. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم هذا الدعاء، اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر؟ علي بارك الله فيك، دعاء جميل وطيب، اللهم افتح لي، اللهم يسر لي ما تعسر وافتح لي ما تسكر، ما طيب، دعاء طيب، يعني أنت تقول اللهم، يعني يا الله افتح لي من غلق من الأبواب، أبواب الخير، ويسر لي ما تعسر من الأمور الخيرة مثلا، طيب بارك الله فيك. لكن لو قلت مثلا اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى، هذا أيضا حسن وطيب. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل عن هذه المقولة، أقداركم تؤخذ من أفواهكم. أختي كريمة بارك الله فيك، هذه الجملة مأثورة عن بعض السلف وليست حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مثل قول القائل البلاء موكل بالمنطق، وهذا منسوب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأيضا منسوب إلى بعض الصحابة الكرام أن قالوا البلاء موكل بالمنطق، ولأهل العلم يعني كلام حول هذه المسألة من حيث الصحة وعدم الصحة، فمن أهل العلم من يذهب إلى عدم صحة هذا الكلام أن البلاء موكل بالمنطق، وإنما البلاء هو قدر من أقدار الله عز وجل، وأن الإنسان لو تكلم بشيء أصيب بهذا الشيء، أو مثلا صدرت كلمة منه أصيب أو أصيب غيره، قالوا بأن هذا غير صحيح. لكن هناك من أهل العلم من ذكر هذا وقال بأن البلاء موكل بالمنطق، وهذا ذكروه في قصة في باب اللعان في الفقه، وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن رجلا دخل بيته وجد رجلا مع امرأته، فكره النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال، كره النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال، يعني بعض الأسئلة ما لها داعي، بعض الأسئلة ما لها قيمة، بعض الأسئلة قد تفتح على الإنسان باب شر. ولذلك قال يا رسول الله لو أن رجلا دخل بيته فوجد مع امرأته رجلا، فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. قال العلماء فأصيب هذا الرجل بأهله، ابتلي بأهله، وجد مع امرأته رجلا، وحصلت قضية اللعان لما يعني جاء بالمرأة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتمت عملية الملاعنة الوارد ذكرها في سورة النور في الوجه الأول من سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه أن غضب الله عليه كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه، الأولى أن لعنة الله عليه. والمقصود بارك الله فيك بأن الإنسان ينبغي له أن يتفاءل دائما وأن يحسن الظن وأن يبتعد عن توقع السوء، فذكر العلماء بأن هذا له أمثلة ونماذج في قضية توقع الشر. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم ترك باب الحمام مفتوح؟ أختي الفاضلة كريمة بارك الله فيك، يثبت في حدود علمي واطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق باب الحمام مثلا أو باب الخلاء مثلا، ما عندنا شيء. لكن اللي عندنا أن السنة إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن هل ترك باب الحمام مفتوح فيه مشكلة؟ ما عندنا شيء يشير إلى هذا، ولذلك لو ترك باب الحمام لا حرج في ذلك. لكن الأفضل إغلاق باب الحمام اللي هو المرحاض، المرحاض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، ولذلك يعني من باب السلامة يغلق الإنسان هذا الباب، كما أنه يغلق باب بيته خوفا من اللصوص كذلك يغلق باب الحمام خوفا من الشياطين. لكن هل ثبت؟ لا، ما ثبت عندنا، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يوسوس. إن بعض الناس الآن يقول يعني إذا تركت باب الحمام مفتوح جاءك شر وجاءك شر، ما ينبغي، ما عندنا، خاصة وأن الحمامات يعني المراحيض عفوا بدأت في حياة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا قديما ما عندهم الحمامات، يذهبون إلى الصحراء أو يذهبون إلى الأودية أو يذهبون إلى البحر إذا كانوا على الساحل، وبعد ذلك بدأت المراحيض تصنع في البيوت، يعني يبنى لها بناء في البيت. ومن حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلى في بيته لما رقى بيت حفصة أخته ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة، يعني في البناء، في البناء. فالمقصود ما في دليل يدل على وجوب أو سنية أو كذا، لكن يعني الأكمل والأفضل إغلاق باب الحمام. كريمة تقول: امرأة من أقاربي سمعنا صوت البومة فقالت بأنه سيحصل شيء، فقلت لها ما يجوز، وسبحان الله العظيم توفيت يعني امرأة قريبة، تقول هل هذا صدفة، هل هذا كذا، بعدين هذه المرأة بدأت تقرأ وتتعلم وسمعت يعني صوتا آخر فقالت لا ما يحصل شيء، وما حصل شيء الحمد لله. تسأل تقول ما حكم هذا؟ كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتشاؤم والتطير هذا يضرب في جذور التاريخ من قديم، ولذلك كان بعض أقوام الأنبياء يتشاؤمون بأنبيائهم وهم أنبياء الله عز وجل، يعني قوم موسى قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أصحاب القرية الذين أرسل الله عز وجل إليهم رسلا قالوا اطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، واشتد التطير والتشاؤم عند العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عجيب، لدرجة أنهم كانوا يتشاؤمون بالأسماء، يتشاؤمون بالأصوات، يتشاؤمون بالأماكن، يتشاؤمون بأحوال بعض الناس، يتشاؤمون ببعض الطيور كذا، ومن جملة ذلك الغراب والبوم، ولذلك قالوا إذا نعق الغراب هذا يعني كأنه ينعى صاحب البيت أو مثلا وقع على داره، قالوا هذا ينعى صاحب البيت، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقائد الباطلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيب، الكلمة الطيب. فلا يجوز للمسلم أن يكون أسير لصوت بومة أو غراب أو نعيق غراب أو نباح كلب أو نهيق حمار، هذا لا يجوز. المسلم يعني الله عز وجل من علينا ببعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله سببا من أسباب انعتاقنا من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد سبحانه وتعالى. كان الناس قديما يأسرهم خرقة، يضعها خرقة يتعلق فيها، أو خاتم أو حلقة مثلا، أو خيط يعلق في الرقبة، أو كذلك الأسماء. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لما حصل هذا وافق القدر، وهذا من باب الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. هذه الأخت الحمد لله الذي من الله عليها بالفهم والقراءة، وإلا لو بقيت في هذا بقيت على عقيدة فاسدة. وأحيانا الله عز وجل يستدرج بعض عباده كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حتى يعني كان المشركون إذا أجدبت الأرض يذهبون إلى بعض الأصنام ويذبحون عندها فينزل المطر وينبت الشجر، هذا فتنة، فيزيد هذا، لأن الله تعالى علم خبث طويتهم وفساد نيتهم انقطاعهم عن الله واتخاذهم شركاء مع الله فابتلاهم الله عز وجل. ولذلك الذي حصل يا أخت الفاضلة وافق القدر، ما تغير، وافق القدر، ولكن ابتليت هذه المرأة، والحمد لله الذي فتح الله على قلبها ومن عليها. ولذلك ذكروا عن بعض السلف بأنه قيل عن ابن عباس أنه كان في سفر فكان معهم رجل فنعق غراب، قال خير خير، قال ليس مع هذا خير ولا شر، وأمر بأنه لا يذهب معه. كذلك أحد تلاميذ ابن عباس أظنه مجاهد أو عكرمة، كذلك كان في سفر فسمع رجل سمعوا نعيق غراب، فقال رجل خير، قال هذا ليس معه خير ولا شر، ثم قال لا تصحبنا لا تصحبنا. لذلك الإنسان يجب عليه أن يؤسس عقيدته تأسيسا صحيحا، وأن لا يرهبه مثل هذه الأشياء، ولا يقول مثل هذا القول العظيم الذي قد يبتلى به هو ويسأله الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان المؤمن لا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا من الله، الخوف الشرعي، الخوف الشرعي. فلذلك هذه الطيور لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، الأمور هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين أو ثلاث.
تفضل يا أبا خالد.
شوف دكتور، أنا عندي زوجة ابني.
نعم.
ولكن كانت مرة عايشة معي في البيت ودركها عايشة وحدها. نعم. عندها واحد من العقليات تزعف بدون سبب وتنايفك، ما تهدرش معك 10 أيام 15 يوم، ما لا أدري كما نفحت لها. أنا زرتها لي مرتين، ولكن قلت هذا المرة ما تزيدش تعاود تدخل عندي في البيت وخلاص. نعم. ولكن الزوجة بنت لها حاجة غريبة، قلت لي الأهل شي يقولوك ما تدخلش، قلت لها هذا أمري أنا أتصرف في بيتي كما نحب. فإذا زحفتني قلقت، كنت عاودي مرات أخرى تطرح لي السؤال بهذا السؤال الجيران والناس شي يقولوا، ما نزيدش نكلمك إلى يوم الدين. ولكن حبيت نكفر على هذا الشيء هذا.
أنت أبو خالد قلت لها، قلت لزوجة ابنك، زوجة ابنك ما أكلمك إلى يوم الدين؟
لا، قلت لها لا تزيديش تدخلي عندي في البيت خلاص من اليوم هذا.
ما تدخلين بيتي؟
ما تدخل لبيتي.
أيوة.
زوجة قالت لي يا ودي كيف والأهل وكذا والهيه ويقولوا، قلت لها هذا بيتي وأنا نتصرف فيه كما أحب أنا، ليس لي دخ في الناس ولا في غير الناس. هذه تحدثني وتنايفني، نايفتني مرة في داري وزعفت عليها وقلت لها ما تجيش تقول لي تقعدي عندي في الدار، تدخلوا خاوتها وكل شيء، تعافيت عليه. ولكن
انت زعلت
بعد سنين وعاودت نفس الشيء، تنايفك بدون سبب.
نعم. ما انت حلفت على من؟ حلفت قلت ما
حلفت على الزوج، حلفت عليها على زوج بنت زوجة ابني.
ايه.
فما تدخلش في البيت نتاعي ابدا.
يعني طيب، والان تريد ان تكفر عن ذنبك.
في حالة غضب لان الزوجة عارضتني قالت لي ودي الاهل.
طيب ان شاء الله. السؤال الثاني.
باغي نكفر على الذنب؟ كي نكفر عن الذنب نصوم 3 أيام ولا شندير
ان شاء الله.
وتصوم نتاع 3 أيام يا دكتور، قلت انا يا هل يلحق نصوم زعما في ايام الاثنين والخميس هكا نكثرهم ولا لازم نصومهم 3 أيام كيف على طول؟
ان شاء الله. السؤال الثاني.
وعندي سؤال اخر، واحد الانسان موظف في شؤون دينيه في المسجد عندنا.
نعم.
هذا الانسان الفجر ما يصليش.
ما يصلي؟
هذوك من الناس اللي شويه متشددين ولا لا ادري كيف عقليه اللي عندهم، ما يصليش الفجر، ومن ما يكونش الامام غايب بما انه موظف في شؤون دينيه وينفل الجامع يصلي هو بينا، ولكن ما يصليش الفجر، يصلي بينا الفجر اللي سنه مؤكده ما يصليهاش، ويصلي بينا جماعات الصبح، ومن بعد عادي يغدى في بيت ينعزل وحده ويصلي الفجر. هل هذا يجوز نصلي وراه او ما ولا كيف نعملوا معه؟
ان شاء الله.
واذا المتشدد مع ما تتحاورش معه.
ان شاء الله ان شاء الله. عندك سؤال اخر يا ابو خالد؟
جرح لي السؤال الاخر يا رب.
يلا. طيب يا ابو خالد قل لا اله الا الله.
انا متفكرهم يا دكتور.
ها قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله. لا اله الا الله.
طيب طيب يا تفضل يا ام ايمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الدكتور.
عليكم عزيز. السلام ورحمه الله وبركاته.
اللهم بارك يا رب في هذا البرنامج وقائمين عليه. انا فرحانه قوي ان بشوفه 7:30 صباحا
الحمد لله.
بتوقيت امريكا
ما شاء الله الحمد لله.
بنبارك. عندي سؤال اتفضل.
تفضل.
بالنسبه للمعتمر المسافر من امريكا
أم أيمن
عفوا
نعم. أم أيمن الصوت تقطع عندي شو إيش السبب؟ حاولي أم أيمن.
الحقيقة ما أعرفش أنا بتكلم
تمام تمام
بتكلم من تليفون
الآن نعم. تمام تفضلي.
أوكي بالنسبة للمعتمر المسافر من أمريكا وسوف ينزل مطار القاهرة لمدة قصيرة جدا لأخذ الطيارة المتجهة إلى جدة.
إيه.
وسوف يأخذ طيارة جدة من مكان آخر في مطار القاهرة. هل لما يحرم من الميقات في الطيارة يقدر يلبس ملابس الإحرام في اللوكندا في مكة؟ وذلك لصعوبة ملابس يعني يلبس ملابس الإحرام من أمريكا ويلبس فوقها الملابس الشتوية، وكذلك التفتيش في مطار أمريكا بيبقى صعب، يعني لو في كثرة من الهدوم لازم نخلع، يعني لو بلطو مثلا لو انا لابسه بلطو فوق الفستان لازم اشيل البلطو ويعني واخش من اللي هو السكانر اللي بيعمل صوت كده لو في اي حاجه. ده سؤال ان هو هل ممكن يحرم من اللوكندا؟
انت تقصدين الذكر الرجل يعني
ملابس الاحرام
الرجل. نعم. وليس المراه. الرجل وليس المراه.
نعم نعم هو ابني. أيوة هو
نعم
ابني هو يعني هو هيحرم من الميقات في الطيارة.
واضح.
بس ممكن يلبس لأنه هيبقى شايل يدوبك الشنطة اللي بيقولوا عليها الهاند باج يعني.
إن شاء الله. واضح. نعم.
في سؤال لي آخر حياة يعني محيرني شوية. أنا وأختي عملنا شهرية لأرملة لقريب لينا، وقريب ده يعني له اخوات وله كده يعني، بس ما حدش يعني تطوع يتصدق يعني على الامر. المهم الارمله احنا كنا بنعملها شهريه من 24 سنه وهي معاها طفلين صغيرين، وكنا يعني الشهريه منفصله كمان عن مصاريف الدراسه، الدروس خصوصيه، الجامعه، العلاج، دي حاجه تانية يعني بندفع كده وبندفع دي كمان. الحقيقة الأرملة ماتت من سنتين، وكان قبلها قبل ما تموت يعني كان يعني الأسرة برضو تكفلت بعلاجها، بس كان الحقيقة ظهرت يعني بعض علامات عليها في الطمع. دلوقتي الأولاد البنت سنها 26 سنة والولد 24 سنة وتخرجوا من الجامعة، وإحنا اللي صرفنا مصاريف الجامعة جامعات خاصة، مش عايزين يشتغلوا وفي معاش بيطلع لهم من أبوهم، وكذلك المكافأة اللي الأم أخدتها أما الأب مات أما زوجها مات من 24 سنة محطوطة في البنك وبتاخد فوائد طبعا وبتنمو. العيال مش عايزين يشتغلوا، الولد عنده 24 سنة والبنت 26 سنة، فمتكلين على المعاش اللي بياخدوه والشهرية اللي احنا بندفعها شهرية كويسة جدا، والمعاش حلو قوي دلوقتي عشان بيزيد الحكومة بتزوده، وكمان يبدو ان الفلوس اللي في البنك بتنمو بياخدوا عليها فوائد. فانا الحقيقه عندي يعني حاسه ان في طمع وفي بذخ، يعني في اسراف وفي بذخ وفي طمع، يعني ده زي ما يكون من حقكم او واجب عليكم لازم تدهولنا. انا مش عايزه ادفع الشهريه تاني، حاسه ان انا بدلعهم يعني في، والحمد لله احمد الله واشكر فضل فضيله الدكتور. انا عندي صدقه يوميه
الحمد لله.
وعندي صدقة يعني بين الحين والآخر يعني صدقة
يعني
يومية.
أم أيمن أنت تقولين أنا إذا وقفت هذه الشهرية ما عليك شيء، تسألين عن هذا ها؟
بالضبط كده. الحمد لله أنا بتصدق وبزكي ولغاية السعودية كمان، يعني في أرملة في السعودية أنا الحمد لله يعني
بارك الله فيك
كفيه كل شيء.
بارك الله فيك بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أم أيمن. طيب طيب ها ها أم زكريا.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخنا، إن شاء الله طالعة أم عمرة، جيب عمرة أنا وابني، أبغيك شيخنا تنصحني ما هي الأشياء التي يجب تجنبها أثناء العمرة
أول مرة
أثناء المناسك؟ نعم أول مرة
إن شاء الله.
نعم
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عدنا إحنا في عاداتنا نعم
نعم تفضلي.
نعم، وعدنا احنا في عاداتنا وتقاليدنا لما الناس تجي من العمرة يجوا الناس يباركوا لهم ويهنئوهم، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
إن شاء الله يا أم زكريا.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. كريمة بارك الله فيها، كريمة تقول يعني أنا أتابع البرنامج، تقول أحيانا قبل الإجابة على السؤال أختبر نفسي، هي تقول فأقول سيجيب كذا وكذا، فغالبا تقول بأنه يكون صح، يعني هل في هذا شيء، ويعني ذكرت بعض الأشياء الخاصة اللي أنا ما أحب أن أجيب فيها. بارك الله في كريم. كريمة بارك الله لك، ما في بأس ما دام الحمد لله متابع البرنامج ويأتي سؤال قبل ما أجاوب أنت يعني تبيتين في نفسك تقولين الحكم كذا، لأن من كثرة المتابعة وأيضا تكرر بعض الأسئلة استقر في نفسك الجواب، ما في حرج ولله الحمد والمنة. فلذلك لو حصل أهم شيء لا تتكلمين في هذا، وإنما تختبرين نفسك وتقولين ممكن الحكم الشرعي سيكون كذا وكذا، هذا لا حرج، هذا يعني زيادة على كونك يعني جلستي تتابعين أو تجلسين جلسة طاعة وعبادة، هذا علم أيضا، هذا علم. بالنسبة لبقية الأمور أخت الفاضلة، نحن ضعفاء فقراء مساكين، الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولذلك الصواب الذي يصدر من هذا البرنامج هو من الله عز وجل، والخطأ من نفسي ومن الشيطان، ولذلك الفضل لله عز وجل، أرجعه إلى الله عز وجل إن كان هناك صواب، وإن كان هناك خطأ فهذا من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أبو مصطفى من اليمن بارك الله فيه يقول متزوج واحدة، يقول تزوجت امرأة وعندي لها عندي منها 2 ذكور و2 إناث، يقول جدي نذر أنه يعطي أولادي الذكور الثلث، وبعدين يقول انفصلنا وجاءت تزوجت امرأة ثانية ورزقت منها بولدين وبنت، يقول هل النذر هذا يمشي على جميع أولادي وإلا على أولاد الزوج الأولى؟ لأنه يقول الآن حصل خلاف. أبو مصطفى من اليمن بارك الله فيك وبارك الله في أسرتك، أنت تقول بأن جدك نذر يعني وصى، لأن هو أخرج الوصية مخرج النذر، والقاعدة الشرعية أن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، فما دام أن المقصود هو قصد الوصية جاز أي تعبير يعبر به، مثلا كل تعبير يشير إلى هذا المعنى، بدليل أنه قال الثلث وهذا يريد جدك الوصية، فالثلث هذا لأولادك يا أخي الفاضل. لكن عندنا قاعدة مهمة أن مثل هذا الأمر يضاف إلى زمن القائل، يضاف إلى زمن القائل، يعني الآن جدك قال أولاد أبو مصطفى الذكور هم أوصيت لهم بالثلث، أوصيت لهم بالثلث، ثم قدر الله مات وأنت طلقت امرأتك أو ماتت مثلا وتزوجت امرأة أخرى بعد وفاة الجد، فالنصيب يكون الثلث يكون لأولادك الذكور من الزوجة الأولى وليس من الزوجة الثانية، لأنه لو كان جدك حيا سألتموه قلت له والله أبو مصطفى الآن عنده زوجة جديدة وجاء أولاد منها هل تقصد هذول؟ هو الآن يبين لك يقول لك لا أو نعم. فلذلك يا أخي الفاضل الذي يظهر والله أعلم أن جدك وصيته لأولادك من الزوجة الأولى، ولذلك خص الذكور دون الإناث، أما الزوجة الثانية الذين جاءوا بعد وفاة الجد فالذي يظهر بأنهم لا يستحقون شيء من التركة، والواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يحرصوا على الاجتماع والرحم وأن لا يفرقهم المال، وعلى أولادك من الزوجة الأولى أن يعطفوا على إخوانهم من أبيهم وأن يعني يعطونهم شيء من هذا المال تطيبا لخاطرهم ولأنفسهم. بارك الله فيك يا أبا مصطفى. أم سلطان من أبو ظبي تسأل عن السجاد المشتمل على الإسفنج، تقول ما حكم الصلاة عليه حالة السجود؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمصلي من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم والآمر له هو الله، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه. ومن شروط السجود على الأعضاء السبعة أن يسجد الإنسان بحيث تستقر الأعضاء على الأرض أو على السجاد مثلا أو الخمرة أو الحصير بحيث تستقر. وإذا حصل أنه أتى بإسفنج مثلا ثم لما سجد انكبس الرأس على الأرض صح السجود ولله الحمد. أما إذا كان مرتفع يعني وغير مستقر بسبب مثلا قطن ولا شيء لا ما يصلح، لابد أن تنكبس الجبهة والأنف على الأرض وعلى السجاد مثلا بحيث أنها تكون مستقرة. فالذي يظهر يا أختي الفاضلة أن السجاد الموجود هذا تنكبس الجبهة على الأرض وتستقر ما تتحرك، يعني ما يشعر الإنسان بأنه سجد، يشعر الإنسان بأنه سجد، لذلك يجوز. بارك الله فيك. أم سلطان أبوظبي تسأل عن التهليلات، هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، تقول بعد المغرب وفي الصباح، تقول أو الفجر، تقول كيف تكون هذه في أذكار الصباح والمساء؟ أم سلطان بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة عندنا التهليلات العشر هذه اللي تكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ما لها علاقة بأذكار الصباح والمساء. الآن بعد ما ننتهي من صلاة الصبح نجيب التهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، وبعد المغرب عشر مرات. وجاء في هذا حديث في السنن لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهلل عند بداية النهار وعند بداية الليل. أما التهليلات اللي هي 100 هذه في أذكار الصباح أختي الفاضلة، هذه في أذكار الصباح، تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أذكار الصباح تبدأ من طلوع الصباح. طلوع الصباح متى يبدأ؟ من أذان الفجر، إذا أذن الفجر دخل وقت أذكار الصباح، تقولينها بين الأذان والإقامة أو تقولينها بعد صلاة الصبح، حتى لو طلعت الشمس وأنت ما جبتيها ممكن تجيبينها. بارك الله فيك. أبو خالد من الجزائر يقول عندي زوجة ابني عايشة معايا، ولكنها بدأت يعني ذكر بأنها زعلت مدة 10 أيام 15 يوم، فيقول طبعا نهاية القصة بأنه غضب عليها، قالت لي زوجتي بأن هذا ما يجوز وشيء من هذا القبيل، فحلفت بالله العظيم أنها ما تدخل بيتي إلى يوم الدين. والحوار اللي سمعناه، يقول ماذا علي الآن؟ يا أبا خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، عليك كفارة يمين. الآن تأذن لزوجة ابنك أن تدخل بيتك، تدخل دارك وغرفتك، وتكفر عن يمينك، وذلك لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت الآن تقول أصوم، أقول لك لا ما تصوم. متى تصوم؟ إذا كنت عاجزا عجزا ماديا ماليا عن الإطعام. هل عندك قدرة يا أبا خالد تطعم 10 مساكين؟ عندك القدرة؟ تقول لي نعم، ما تنتقل إلى الصيام، ما تنتقل إلى الصيام، لأن الكفارة على الترتيب بهذا الاعتبار، وإنما تطعم 10 مساكين. إذا قلت لي ما عندي قدرة مادية مالية على أني أطعم 10 مساكين، نعم تنتقل إلى صيام 3 أيام، ولا يشترط في الأيام الثلاثة أن تكون متتابعات، لكن الأفضل أن تكون متتابعات، لكن ما يلزم ذلك، ما يلزم، ويجوز لك أن تصومها في أيام الأيام البيض، اليوم 13 والـ14 والـ15 من الشهر العربي القمري، يجوز لك ذلك بنية الكفارة، بشرط أن تبيت النية من الليل، لابد أن تبيت النية. لماذا؟ لأن صوم واجب، عندنا قاعدة كل صوم واجب لابد أن تكون، لابد أن تتقدم النية من الليل، لابد أن تأتي بالنية من الليل، بخلاف صوم النفل. ولذلك يجوز لك متى يا أخي الفاضل؟ إذا عجزت عن الإطعام، ما عندك قدرة على الإطعام، والإطعام بالمناسبة ليس مبلغا كبيرا كما يظن بعض الناس، فلعلك تراجع الجهة الشرعية أو تراجع مثلا الجمعيات إذا كان عندكم جمعيات، أو قل لهم خالد تصنع طعام في البيت وتذهب به إلى بيت يعني فيه عائلة فقيرة مكونة مثلا من 5 أفراد، وتصنع طعام آخر طبعا غداء، وتصنع طعام آخر لأسرة أخرى فيها 5 أشخاص أو أكثر، يعني يكفيهم هذا الطعام، تكون قد أطعمت ولله الحمد والمنة. أبو خالد من الجزائر يقول: عندنا موظف في المسجد تابع للشؤون الإسلامية متشدد، يقول خاصة في صلاة الفجر ولا يصلي بنا، وإذا غاب الإمام صلى بنا، ويسأل يقول هل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ أبو خالد بارك الله فيك، أعتقد والله أعلم أن هذا الشاب بارك الله فيه لديه شبهة أو لديه إشكال في قضية دخول الفجر وعدم دخول الفجر، وهذا يعني وجد في كثير من الدول الإسلامية، حيث إن بعض الناس يعني فعلا أعطى لهذه المسألة اهتمام زائد حقيقة، وربما بالغوا في هذا، وتجدهم لا يصلون أو يصلون مع الجماعة ثم يعيدون الصلاة لأنهم يصلون الفجر قبل دخول وقته. والذي يظهر والله أعلم بأن هذه مبالغة، هذه مبالغة قد يكون وجد في بعض المدن بعض البلاد، لكن ما يعني أن هذا في جميع البلاد الإسلامية. ووزارة الشؤون الإسلامية هي القائمة على مثل هذا الأمر، ولذلك هي مسؤولة أمام الله عز وجل عن هذا الوقت، لأن الوزارة هذه فوضها ولي الأمر أن تقوم على خدمة المصلين وخدمة المسلمين، مراعاة الوقت، وعندها لجان، يعني ما في بلد إلا الوزارات عندهم لجان هي تراعي مسألة الوقت، مسألة الوقت، وتصدر بذلك تقاويم، وتصدر بذلك روزنامات ونشرات، والآن الحمد لله موجود تطبيقات في المحمول، كل بلد وكل دولة عندها تطبيق الآن، بل هناك تطبيقات يحسبون الأوقات في جميع الدول الإسلامية، يعني إذا تضع اختيار تدخل على الاختيارات على الخيارات وتضع الدولة فيظهر لك وقت الفجر. فيظهر والله أعلم بأن هذا الشاب شاب طيب محب للخير، يريد السنة، يريد الحق، فيحتاج أن يجلس معه ويبين له بأنك خالفت جمهور الناس، وأن هذا التشدد ما ينبغي، وأن الفجر بمجرد طلوع الفجر دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، ولذلك صلوا خلفه، ولكن يحتاج من يجلس معه ليتناقش ويعطى من الاحترام الذي تفهمون منه لماذا. لأننا أنا أعرف هذه المسألة وأعرف ما يدور في العالم الإسلامي من هذا الإشكال الذي سبب لغط في يوم من الأيام وسبب مشاكل لا ليس لها داعي وليس لها قيمة هي فقط. ولذلك الشاب هذا يلتزم ما عليه ما صدر من جهة الوزارة، والحمد لله يعني هو صلاته ولله الحمد ستكون صحيحة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. يقول الحمد لله أنت صليت الصلاة الصحيحة والخطأ عليهم هم. بارك الله فيك. أم أيمن بارك الله فيها تسأل تقول: ابنها يريد العمرة، سيسافر من أمريكا إلى مطار القاهرة، وسينتقل من صالة إلى صالة أخرى متجها إلى جدة. تسأل عن قضية الإحرام، تقول: ممكن أن يحرم لما يصل إلى مكة مثلا لصعوبة الأمر؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، ويسر الله عمرة ابنك وسفر ابنك ويذهب ويعود بالسلامة يا رب. بالنسبة للإحرام من الميقات واجب من واجبات الإحرام، ولذلك من تجاوز الإحرام، من تجاوز الميقات من دون إحرام عليه دم لتركه واجبا من واجبات الإحرام. ومسألة الاستعداد يا أخت الفاضل يسيرة جدا، وأنا سبق لي حقيقة نصيحة قدمتها لمن يشاهدني في قضية التعامل مع لباس الإحرام. فابنك مثلا إذا نزل في مطار القاهرة وانتقل إلى صالة أخرى، هناك في تلك الصالة يستعد يلبس الإزار طبعا يتجرد عن المخيط ويلبس الإزار ويلبس الجلابية أو يلبس القميص فوق الإزار في منطقة الصدر يعني، وإذا اقترب من الميقات الطائرة جرت العادة كل طائرة متجهة إلى جدة يقولون بقي نصف ساعة من الميقات، بقي 20 دقيقة، الحمد لله يخلع القميص ويضع الرداء في كيس معه حقيبة ويضع الرداء يقول لبيك اللهم عمرة عندما يصل إلى الميقات. فلذلك ما يجوز يا أخت الفاضل يتجاوز الميقات متعمدا حتى يصل إلى جدة فضلا عن مكة، يصل إلى جدة هذا تجاوز الميقات، كيف وأنت قلت لي يذهب إلى مكة في الفندق؟ وإذا وصل إلى جدة يلزمه أن يرجع إلى الميقات في السيارة، وإذا ما رجع أحرم من جدة وعليه دم، عليه دم فدية، وذلك لتركه واجب من واجبات العمرة. فالأمر يسير يا أختي أم أيمن، والحمد لله أغلب الناس الآن ونراهم في المطارات يلبسون الإزار والرداء استعدادا، وهذا أفضل لأن الطائرة يعني حماماتها ضيقة وصغيرة، وقد يحرج الإنسان أيضا أن يخلع ملابسه أمام الناس إذا كان على كرسيه مثلا، فيستعد الحمد لله ويضع القميص أو يضع الثوب الجلابية ويستطيع أنه يحرم بسهولة جدا إذا وصل إلى الميقات أو قارب الوصول. أم أيمن بارك الله فيها طبعا ذكرت يعني قصتها مع امرأة كانت يعني تدفع لها مبلغ شهري هي وأختها، هي وأختها يدفعون مبلغا شهريا لهذه المرأة منذ 24 سنة، وتقول تخرج أولادها البنت عمرها 26 والولد 24، تقول يعني للأسف ما يريدون العمل وعايشين على يعني عايشين على المبلغ الشهري وكذلك ما حصلوا عليه من الراتب التقاعدي كما فهمت أو شيء. خلاصة الأمر هي ذكرت مسألة الفوائد أيضا، هي تخص ما يخص أم أيمن، تقول أنا أريد أن أوقف هذه المساعدة، هل يحق لذلك؟ نعم يا أخت الفاضل يحق لك ذلك، أنت غير مكلفة بالصرف على هؤلاء، وبعدين هذا ليسوا بأيتام، أي يتيم بلغ الحلم يعني وصل إلى مرحلة البلوغ ما يقال له يتيم، ما يقال له يتيم، في السنن والمسند لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغت البنت وبلغ الولد خلاص ما يقال أيتام، يعني إلى متى ويقال له يتيم؟ حتى هو هذا يعني يصاب بنوع من الضعف، عمره 26 أو 24 يتيم، هذا مو بيتيم، هذا يكتسب يعني منذ أن بلغ يجب عليه أن يقوم على يعني رعاية نفسه والعناية بنفسه ويكتسب، ما عليك شيء يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، وممكن أن إذا أنت فعلا اقتطعت هذا المبلغ توجهين إلى جهة أخرى أحوج من أولاد هذه المرأة التي توفيت، ما عليك شيء أبدا وأنت لست مسؤولة عنهم، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم زكريا من فرنسا تقول أنا طالعة عمرة أنا وابني، تريد يعني نصيحة في الأشياء التي تتجنبها المرأة إذا سافرت إلى العمرة. أم زكريا بارك الله فيك ويسر الله عمرتك وسهل الله سفرك وتذهبين وتعودين بالسلامة. أختي الفاضلة العمرة في اللغة هي الزيارة، ومعناها الشرعي هي الذهاب إلى مكة إلى المسجد الحرام وبإحرام طبعا بنية الإحرام وبإحرام وأداء أركان العمرة اللي هي الطواف والإحرام طبعا والطواف والسعي. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة طبعا ستسافرون بالطائرة طبيعي، يعني في قبل السفر تتجهزين أنت وابنك من حيث الاغتسال مثلا، أيضا ابنك يتطيب في بدنه ولا يطيب ثياب الإحرام، تنتبهين ما يطيب ثياب الإحرام، يتطيب في بدنه في شعر رأسه مثلا، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة. ثم مثل ما ذكرت الآن للأخت أم أيمن كيف أن ابنها يستعد من الطائرة، يكون أفضل ابنك يستعد من الطائرة، عفوا يستعد قبل الطائرة قبل ركوب الطائرة مثل ما قلت لأم أيمن في المطار مطار القاهرة يلبس، أنت كذلك في البيت يلبس، لأن أعتقد بأن يعني طائرتكم ستكون مباشرة إلى جدة فيكون مستعد، إذا والله يقول لا أنا عندي القدرة أنني أحرم داخل الطائرة شأنه ممكن يحرم داخل الطائرة يتجرد عن المخيط ابنك يتجرد يلبس الإزار والرداء، الإزار والرداء، أنت إذا كنت تلبسين القفازين تخلعينهما عند الإحرام، إذا كنت منتقبة تغطين وجهك وتظهرين العينين ترفعين النقاب، وإذا كنت النقاب طبعا المقصود فيه غطاء الوجه الذي يظهر العينين، هذا النقاب اللي جاء النص فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبس المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والنقاب هو الذي يظهر العينين مثل البرقع. إذا أنت تقول لا أنا أغطي وجهي، يجوز تغطية الوجه لكن من دون وضع النقاب، لأن وجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة كبدن الرجل، فتخلعين القفازين والنقاب. بعدين أخت الفاضلة، هناك ما يسمى بمحظورات الإحرام. أولا ما يتعلق سأتكلم اللي يخصك ويخص ابنك، وبعدين أنتقل للابن. ما يتعلق بالطيب، المحرم إذا دخل في الإحرام ما يتطيب. قص الشعر، أي شعر في الجسم ما يأخذه المحرم. كذلك تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. كذلك قتل الصيد، هذا تشتركين فيه أنت وابنك. بالنسبة لابنك يا أخت الفاضلة، زيادة على هذه الأربعة تغطية الرأس، ما يغطي رأسه، وأيضا ما يلبس المخيط. ما هو المخيط؟ المخيط هو الثوب المفصل على الأعضاء، وليس الثوب الذي فيه خيط. أن بعض الناس يعتقد الثوب أي ثوب فيه خيط يقول هذا مخيط، لا مو صحيح. الثوب مثل هذا، هذا يسمى مخيط، هذا يسمى مخيط، هذا يسمى الطاقية مخيط، هذا البشت العباءة مخيط، الفانيلة، السروال، البنطلون، هذا ما يلبسها المحرم، لكن يلبس إزار ورداء، ويجوز له أن يلبس النعال التي فيها خيط. واضح؟ يجوز أن يلبس الساعة، أنت ممكن تبقين الساعة أو الذهب أو الأسورة معك، ما في شيء. يلبس السماعة في الأذن إذا كان يحتاج إلى السماعة مثلا، النظارة، تلبسين السوار الطبي مثلا، يجوز لك أن تلبس السوار الطبي. كذلك طبعا مما يحرم الخطبة، خطبة النكاح أو الكلام في هذه المسائل ما دام أن الإنسان أحرم. إذا وصلت إلى مكة، أول شيء تفعلين تطوفين حول الكعبة الطواف الذي هو الركن. طبعا عند الإحرام يا أختي أم زكريا تقولين لبيك اللهم عمرة، هذه تلبية وليست النية، النية محلها في القلب، النية محلها في، يعني ما يجوز تقولين نويت أن أعتمر، لا هذا ما عندنا دليل عليه، النية محلها القلب، يعني الآن وأنت عند الميقات عزمت على الدخول في العمرة، ثم أفصحت بالتلبية قلت لبيك اللهم عمرة، وبعد ذلك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى تصلين مكة. وبعدين أول ما تفعلين وتدخلين المسجد الحرام تطوفين سبعة أشواط وتدعين الله من خير الدنيا والآخرة. بين الركن اليماني والحجر الأسود في دعاء ثابت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتبدأين بالحجر الأسود وتنتهين بالحجر الأسود، تقولين بسم الله هكذا، ولو قلت الله أكبر لا حرج، وإذا استطعت لمس الحجر الأسود وأن هذا في هذا الوقت، إذا استطعت تلمسينه أو تقبلينه، لكن إذا ما استطعت لا تزاحمين من بعيد الله، وهكذا تبدأين بالطواف، تقول الله أكبر كلما مريت على الحجر الأسود، تقولين الله أكبر. إذا انتهيت تذهبين وتصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان تقرأين في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، بعدين تشربين من ماء زمزم، وإذا ما حصلت تحصلين في المسعى، تذهبين إلى الصفا والمروة ترقين الصفا، تتلين قول الله عز وجل إن الصفا والمروة إلى آخر الآية، ثم تستقبلين القبلة تقولين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتقولين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، بعدين تأتين بالتعظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، عفوا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعين وتقولين هذا مرة ثانية وتدعين بينها، وتقولين هذا مرة ثالثة وتدعين بينها، ثم بعد ذلك تذهبين إلى المروة وهكذا سبعة أشواط وتنتهين بالمروة، تقصرين من شعر رأسك مقدار أنملة، وابنك يحلق والحلق أفضل، وإن لم يعني يرد ينتقل إلى التقصير. هذا باختصار أختي الفاضلة، ووقت البرنامج انتهى سامحيني، لكن يوجد مقطع لي ممكن تراجعينه في نفس هذا البرنامج، شرحت بشكل توسع فيه يعني فيه تفاصيل فيما يتعلق بالعمرة. إخواني غدا الجمعة وبعد غد السبت عندنا الإجابة على أسئلتكم المرسلة إلينا عبر خدمة الواتساب. ألتقيكم الأحد القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.